أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال: فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر، فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل بمؤدى الأمارة اللازم منه ترخيص ترك الظهر في الجزء الأخير، لا بد أن يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر. كان الكلام من المصنف في بيان الجواب أو في صدد الجواب عن الإشكال الذي تقدم، من أنه لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مثلا، ثم انكشف الخطأ في منتصف الوقت وأن الواجب هو ليس الجمعة وإنما هو صلاة الظهر، حينئذ العمل بموجب الوجه الثالث الذي تبناه المصنف، وهو أن المصلحة في نفس السلوك ونفس الاتباع مؤدى الأمارة سلوكا وترتيب آثار ما تقوله الأمارة كما تقدم في الدرس السابق. فلو انكشف خطأ الأمارة في أثناء الوقت، حينئذ هذه العملية وهذا الاتباع والسلوك هل يجزي ويعوض مصلحة الواقع أم لا؟ قال: هي المصلحة السلوكية تعوض بقدرها، يعني صلاة الظهر إن فات فضلها وفضل فضيلتها في بداية الوقت، فإن أداء ما جاءت به الأمارة تعوض سلوك مؤدى الأمارة، سيعوض لنا فضل فضيلة صلاة الظهر مثلا أول الوقت، سيعوض بسلوكنا لمؤدى الأمارة. بل ولا تقل أنها لا تجب لأنها عوضت، أي قد يقول قائل أنه لا يجب إعادة صلاة الظهر أو الإتيان بصلاة الظهر، هو جاء بالجمعة بصلاة الجمعة، فقد يقول قال لا تأتي بصلاة الظهر، حينئذ أنت جئت بالجمعة وهي تعوض عن من في مصلحتها السلوكية عندما جئت، هذا السلوك مؤدى الأمارة بأدائي لصلاة الجمعة تعوض عن صلاة الظهر. قلنا لا يكفي هذا، قلت لأن السلوك يعوض بقدر ما فات، وما دمنا نحن الآن في أثناء الوقت وانكشف الخطأ، إذن لم تفت مصلحة صلاة الظهر بعد تماما. نعم فات جزء من مصلحة صلاة الظهر وفضيلتها، وقد عوضت قلنا بسلوكنا لما أدت وما دلت عليه الأمارة. هذا كله إذا كان الانكشاف في أثناء الوقت، أما لو كان الانكشاف بعد تمام الوقت وخرج وقت صلاة الظهر، فانكشف أن الأمارة كانت غير مصيبة ومخطئة، وأن الواجب هو صلاة الظهر وليس صلاة الجمعة، وقد جاء المكلف بصلاة الجمعة، علم بهذا الخطأ والإنكشاف خلاف بعد خروج تمام الوقت لصلاة الظهر، حينئذ تكون سلوك مؤدى أمارة صلاة الجمعة كافيا ومعوضا لمصلحة صلاة الظهر. هكذا قد يقال. إن قلت بعد التعويض الكامل هل يجب القضاء أو لا، خارج الوقت يجب القضاء أو لا، هذا ما سنبينه، لكن بعد أن نطبق هذا الذيل الأخير الذي تركناه في الدرس السابق، ونبين أن هنالك خلاف في كلمات الشيخ المصنف الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. إذن قلنا أن الوجه الثالث وهو المصلحة السلوكية الذي يتبناه المصنف يكون معوضا بقدر ما فات من الحكم الواقعي من صلاة الظهر. نحن اعتبرنا أن صلاة الظهر هي الحكم الواقعي وصلاة الجمعة هي الحكم الظاهري، فسلوك مؤدى الأمارة لأجل اتباع الأمارة هذا السلوك سيعوض لنا ما فات من الحكم الواقعي بقدره. أما لو انكشف هذا كله فيما لو انكشف الخلاف طبعا، أما لو انكشف في أثناء الوقت، أما لو انكشف الخلاف خارج الوقت قلنا هذا السلوك سيعوض تمام المصلحة للحكم الواقعي، لكن هل تجب الإعادة؟ هذا ما سيأتي، لكن أطبق العبارة قبل أن أواصل الحديث. قال فلو فرضنا العلم بعد خروجي، لو علمنا بالخلاف، يعني لو فرضنا العلم بالخلاف أن الأمارة التي قامت على أن الواجب هو صلاة الجمعة يوم الجمعة نهار الجمعة، فعلمنا بعد خروج وقت الظهر يعني بعد غروب الشمس فلنقل، أو حين غروب الشمس، أو قبيل غروب الشمس مثلا للوقت المختص بصلاة العصر مثلا، بعد خروج وقت الظهر علمنا بأن الأمارة التي قامت خطأ كانت، كشف الخلاف. فقد تقدم قلنا أن حكم الشارع من الذي يعوض؟ قلنا سلوك الأمارة. يقول الشيخ المصنف فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل، أن الشارع هو الذي حكم بأن تعمل بمؤدى الأمارة، لابد أن يكون لمصلحتين، هذا حكمه بأن أعمل، هذا لابد أن يكون فيه مصلحة، هذه المصلحة يتدارك بها مفسدتي ترك الظهر، تركت ما بين الشارحتين. أرجع أعيد العبارة، فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل بمؤدى الأمارة، تركت ما بين الشارحتين، قلت لابد أن يكون لمصلحتين، هذه المصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهور. أرجع إلى ما بين القوسين أو ما بين الشارحتين، قال فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل بمؤدى الأمارة اللازم منه، هذا ماذا يلزم عندما قال صلي صلاة الجمعة اتبع الأمارة؟ لازم منه ترخيص ترك الظهر طبعا في الجزء الأخير، والذي رخص لأن أنا اتبعته الأمارة وسلكت سلوك الأمارة. هنا عندنا وقفة، ظاهر عبارة المصنف أنه يقول أن الشارع هو الذي حاكم الشارع بأن أعمل وفق الأمارة، بينما هذا كلمة من كلمات الشيخ المصنف، وسابقا لا كان يقول ليس الأمر هو حكم الشارع وإنما العمل بمؤدى الأمارة، يعني الضابط هو أن أتبع الأمارة، أن أعمل بما تؤديه الأمارة، هذا عملي وسلوكي هو الذي يعوض، لا أن الشارع حاكم بالتعويض. وهنا اختلفت الكلمات، هذا الذي تركناه من الدرس السابق، أحببنا أن نسلط الأضواء عليه، وهذا ما أشار إليه الشيخ المظفر رحمة الله عليه في كتابه، أنه هل المراد هو حكم الشارع أو المصلحة السلوكية، ما الذي يراد منها؟ هنالك عقد لها مطلب الشيخ المظفر رحمة الله عليه، أو العمل وفق بما تؤديه الأمارة، نفس العمل أو حكم الشارع بالعمل، هذا هو الفارق. ثم ننتقل إلى المطلب الآخر، وهو أنه قلنا لو بان الخلاف أو انكشف الخطأ بعد انتهاء الوقت، وقلنا أن المصلحة السلوكية تعوض لنا مصلحة الوقت، هل يجب علينا الإعادة أو الإتيان بما فات من الواقع، يعني صلاة الظهر أن أأتي بها بعد انتهاء الوقت أو في أثناء الوقت إذا كان الانكشاف في أثناء الوقت بأن أأتي بصلاة الظهر بعد أن صليت صلاة الجمعة، أو أن أأتي بصلاة الظهر قضاء بعد أن علمت بالخطأ بعد انتهاء الوقت؟ هذا ما يحاول أن يبينه الشيخ المصنف رحمة الله عليه. يقول هذا القضاء وعدم القضاء أو الإتيان في الوقت أو خارج الوقت هذا تابع إلى ماذا؟ نقول ما هو موضوع القضاء؟ هل هو الفوت؟ فهل القضاء مترتب على فوت الواقع أو ترك الواقع؟ وما هو الفرق بين فوت الواقع وبين ترك الواقع؟ بيانه ملخصا أن الشيء إذا فات فإن صلاة الظهر مثلا متى تسمى فاتت صلاة الظهر؟ فاتت عليه، أي أن هنالك صلاة فيها مصلحة، هذه المصلحة لم تتدارك وفاتت المصلحة بسبب فوت صلاة الظهر، فإذا ضياع صلاة الظهر تسبب في فوات مصلحتها. فإذا كان القضاء مترتب على فوت الواقع، بس من أي جهة؟ من جهة ضياع المصلحة. حينئذ يجب حينئذ القضاء خارج الوقت أو الإعادة في داخل الوقت. لماذا؟ لأن المصلحة السلوكية لم تؤمن لي المصلحة الواقعية. نعم هي عوضت لي المصلحة الواقعية لكن لم توصلني إلى المصلحة الواقعية. وبذلك أنا عندما جئت بصلاة الجمعة أو عملت وفق ما قالت لي الأمارة بأن أصلي الجمعة لم أحصل على مصلحتي صلاة الظهر. وبما أن القضاء مترتب على فوت الواقع من جهة فوات مصلحته من هذا الجانب، فلذلك قلنا أننا يجب عليك أيها المكلف أن تأتي بصلاة الظهر لكي تحصل مصلحة الواقعية. وتارة أخرى لا، أن القضاء لا يكون مترتبا على حينئذ العفو. هذا لعله صار تقديم وتأخير أو بيان على العكس. إذا كان القضاء مترتبا على الفوت للواقع من جهة المصلحة حينئذ لا يجب القضاء. قلنا أنا بينت بالعكس، قلت يجب القضاء. لماذا؟ لأن المصلحة السلوكية هي التي أمنت لي وعوضت لي المصلحة. نعم أنا لم أأتي بالواقع وهو صلاة الظهر، لكن جئت وسلكت سلوك الأمارة وعمل الأمارة هي التي هذا السلوك يعوض لي المصلحة الواقعية التي فاتت. حينئذ يترتب على هذا لا يجب علي القضاء أو الإعادة في داخل الوقت. ليش؟ لماذا؟ لأني تداركت تلك المصلحة الواقعية بالمصلحة السلوكية. أنا بينت بالبداية على العكس العفو. وإن كان القضاء مترتبا على فوت الواقع من هذه الجهة، أما إذا كان القضاء مترتب على فوت العفو على ترك الواجب، حتى نميز بين الشقين. الأول عبر عنه المصنف ورائع، كان تعبيرا رائعا، عبر عنه بفوت الواقع. الثاني عبر عنه الشق الثاني بترك الواقع أو ترك الواجب الواقعي، تعبير في غاية الدقة والجمال. فلو كان القضاء مترتب على ترك الواقع فقد يجب حينئذ علي القضاء في خارج الوقت والإعادة في داخل الوقت. لماذا؟ لأني ضيعت الواقع. حتى وإن سلكت سلوك الأمارة وقد أعطتني شيء من المصلحة، هذا المصلحة السلوكية، لكني واقعا لم أأتي ولم يقع منه صلاة الظهور، لم تقع من المكلف أنه جاء بصلاة الظهر، إنما جاء بصلاة الجمعة، فإنه واقعا لم يأتي بصلاة الظهر، فلا بد من القضاء خارج الوقت والإعادة داخل الوقت. فلذلك هذا نريد أن نسلط الأضواء، الفارق بين فوت الواقع وترك الواقع. أن الفوت يختلف عن من؟ عن الترك. الفوت لا يسمى فات عليك الشيء إلا إذا كان فيه مصلحة وغاية نافعة أو شيء متعلق شيء قد فات عليك يسمى فاتة. مجلس مثلا مجلس الوعظ والإرشاد، متى يسمى أنك قد فاتك هذا المجلس؟ فيما إذا كان هذا المجلس فيه وعظ وإرشاد وفيه نفع لك فيقال لك أنك قد فاتك هذا المجلس. أما لو كان لا سمح الله المجلس مجلس غيبة أو مجلس فيه الظلم على الآخرين أو كذا، لا يسمى فاتك المجلس، وإنما تركت المجلس، فيه مصلحة، فيه 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 نفع أنك تركت هذا المجلس، نفع من جهة أخرى، فيسمى تركت المجلس، أي إذا تركته بالمرة ولم تأتي ولم تحضر له بالمرة. أما إذا كان المجلس فيه وعظ وإرشاد ولم تحضره يسمى قد فاتك المجلس، وقص ذلك قلنا من نفسك. هذه مسألة وجدانية أو عرفية معروفة، أن الشيء إذا كان فيه مصلحة فإذا ضاع عليك ذلك الشيء يسمى فاتك الشيء، أما الشيء إذا لم يكن فيه مصلحة وضاع عليك ذلك الشيء يسمى تركت الشيء. هذا الفرق الذي عبر به المصنف. نطبق العبارة ثم نواصل بحثنا. قال: ثم إن قلنا إن القضاء فرع صدق الفوت، شوف هنا عبر شنو؟ الفوت. فهل القضاء فرع صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب من حيث إن فيه مصلحة؟ من هذه الجهة القضاء مترتب على فوت الواجب من جهة المصلحة. فإن قلنا نعم القضاء مترتب على فوت الواجب، حينئذ يجب أو لا يجب القضاء؟ لا، لا يجب. لماذا؟ لأن تداركت المصلحة السلوكية، حصلت لي المصلحة التي فاتت من الواقع، صار تعادل يعني كسر وانكسار، لم يجب فيها فيما نحن فيه. لماذا؟ لأن الواجب وإن ترك إلا أن مصلحته متداركة يعني مستوفية، حصلناها مصلحة الواقع وهو صلاة الظهر، مصلحة صلاة الظهر حصلناها بسلوكي للأمارة، فلا يصدق على هذا الترك. هو هم نسميه ترك، ترك صلاة الظهر، لكن نعبر عنه بتعبير فني اصطلاحي فوت. على هذا الترك يسمى فوت؟ يقال لا يسمى فاتني، لأني حصلت المصلحة الواقعية بطريق آخر، بمصلحة سلوكية، فلا يصدق على هذا الترك الفوت، لا يسمى فوتا. وإن قلنا لا من جهة أخرى، وإن قلنا إنه متفرع منه، إنه أن القضاء متفرع على مجرد ترك الواجب، ضياع الواجب، حينئذ أنا ضيعت الظهر أو لا ضيعت، وسلوكي لصلاة الجمعة لا يعوض أصل صلاة الظهر بما هي صلاة لا بما لها من مصلحة، مجرد ترك الواجب وجب هنا. يعني ماذا وجب؟ وجب القضاء، قصده وجب القضاء خارج الوقت، لفرض العلم نحن نعلم أن الأمارة خطأ لم تصب الواقع، لفرض العلم بترك صلاة الظهر، نحن نعلم أنا أعلم أني لم أصلي صلاة الظهر وإنما صليت صلاة الجمعة مع وجوبها عليه واقعا، وما جاءت به الأمارة تبين أنه مخالف للواقع، إلا أن يقال هذا لم أبينه من خلال الشرح، إلا أن يقال إن غاية ما يلزم في المقام هي المصلحة في معذورية هذا الجاهل. ماذا يقال؟ قد يقال هكذا على الشق الأول، أي شق؟ بأن القضاء يترتب على ماذا؟ على فوت مصلحة الواقع. قد يقال أن القضاء لا بد منه حتى وإن كانت المصلحة السلوكية تعوض لي مصلحة الواقع، لا بد من القضاء والإعادة. لماذا؟ ببيان أن المصلحة التي حصلت بالسلوك، سلوك الأمارة وأداء صلاة الجمعة مثلا، عندما أسلك هذا السلوك يمكن أن تكون مصلحة نوعية هذه وليست مصلحة شخصية، مثلا من قبيل مصلحة التسهيل، هذه مصلحة التسهيل مصلحة نوعية، التسهيل على العباد. فيقال مثلا أنا أجعل الحجية للأمارة في محل الكلام مع إمكان الرجوع إلى كلامنا في زمن الانفتاح، هل يمكن كله في المقام الأول؟ كلامنا لا ننسى أنه يمكن أن يجعل على نحو الإمكان، مو الوقوع، الإمكان أن يجعل الحجية للأمارة في زمن الانفتاح، ويستطيع المكلف أن يرجع إلى الإمام ويسأله يا ابن رسول الله ما هو الحكم الواقع أو لا؟ قالوا نعم يمكن، بحثنا إلى الآن يمكن أن تجعل الحجية إلى الأمارة في زمن الانفتاح. لماذا يمكن؟ ما هو الفائدة، ما هي الفائدة من جعل الحجية للأمارة مع أنها قد لا تصيب؟ قالوا للتسهيل، مثلا واحدة من المصالح ومن الأمور أنها للتسهيل حتى لا نكلف المكلف، وأنه لا بد أن يسافر ويذهب إلى تحصيل العلم من جهتي طرق باب الإمام ويسأل الشارع مباشرة، يقال له أنت اسمع من الأمارة واعتبر الأمارة حجة بشروطها واكتفي واعمل بموجبها لأجل التسهيل على الأمة وعلى الناس. هذه مصلحة، مصلحة نوعية، مصلحة التسهيل. فلذلك لو كانت تلك الأمارة قد ضيعت الواقع لأنها لا تصيب، قلنا أنها لو خالفت الواقع، هل سيعوض هذا الشخص الذي ترك الواقع، يعوض بسلوكه للأمارة تعويضا، انتبه هنا، تعويضا شخصيا أو لا؟ يعني هو يحصل على ما فاته من الواقع من مصلحة؟ قد يقال قد لا يحصل. وما جعل في حجية الأمارة من مصلحة وهي مصلحة التسهيل، هذه للأمة للنوع، فنعم هي للنوع البشري فيه مصلحة، أما لشخصه قد لا تتفق المصلحة وقد لا تصيبه مصلحة شخصية. إذن لأجل هذا الأمر قلنا يمكن أن يقال على الشق الأول أنه مع سلوك الأمارة يجب عليه أن يأتي بما هو واجب عليه واقعا، فلا بد من القضاء خارج الوقت أو الأداء في الإعادة في داخل الوقت. هكذا قد يقال، يعني كما بينا هذا الاستثناء الذي استثناه الشيخ المصنف، قال يعني أن الشق الأول ليس مطلقا دائما، دائما المصلحة السلوكية تعوض عن المصلحة الواقعية أو الأغراض الواقعية للحكم الواقعي، لأنه قد تكون المصلحة من قبيل المصلحة النوعية وليس المصلحة الشخصية، فيفوت الواقع على المكلف بمصالحه، فلذلك نقول به وجوب الإعادة في داخل الوقت أو القضاء خارج الوقت. أقول هذا ينسجم على الوجه الثاني وليس على الوجه الثالث، أو على من يقول أن الأمارة ماذا؟ يعني بعبارة أخرى لا معنى لهذا الاستدراك، لأن جعل الحجية للأمارة من باب التسهيل هذا ينسجم على ماذا؟ يتم على مبنى الطريقية، ونحن نقول بمبنى الآن الشيخ المصنف يقول بمبنى السببية وليس الطريقية، فيقال أن الأمارة جعلت طريق إلى الواقع. لماذا جعل الطريق إلى الواقع مع الانفتاح في زمن الانفتاح وإمكان الرجوع؟ يقال حينئذ لمصلحة التسهيل، هكذا يقال تسهيلا، ولكن على مبنى السببية، ونحن قلنا في بداية البحث أن جعل الحجية إما يكون على نحو الطريقية والآخر على نحو السببية، وشققنا على نحو السببية له وجوه، وعلى نحو الطريقية في احتمال ثلاثة، هكذا بينا سابقا في بداية الدروس. أما على مبنى السببية فلا يرد هذا، فلا يرد معنى التسهيل أصلا، قضية التسهيل ومعنى التسهيل لا يرد في المقام، لأننا نقول بمبنى السببية أن الأمارة سبب، المن سبب للواقع. هسه السببية فيه وجوه ثلاثة، الأول والثاني كان يستلزم التصويب، الأول التصويب الباطل الواضح، والثاني تصويب بمعنى معين، والثالث لا، بنحو تكون سببا للمصلحة سلوكية ولتدارك المصلحة. فلا يرد هذا المعنى، فلذلك نقول شيخنا المصنف هذا الاستدراك ليس في محله أو لا ينسجم على مبناكم، وهو السببية. نعم ينسجم هذا الاستدراك على من يقول بالطريقية، ولذلك يقول ولعله إلى هذا أشار بقوله فافهم، ولعله إلى هذا أشار قدس سره بقوله فافهم. فنطبق العبارة، قال إلا أن يقال، شنو إلا أن يقال؟ على الشق الأول قلنا أنه لا يجب القضاء. نعم قد يجب القضاء في هذا المورد الذي سنذكره، إلا أن يقال إن غاية ما يلزم في المقام هي المصلحة في معذورية هذا الجاهل، توجد مصلحة في أنه معذور هذا الجاهل، الجاهل بالحكم الواقع، مع تمكنه من العلم، يعني في زمن الانفتاح، في زمن الانفتاح، ولو كانت أي مصلحة لتسهيل الأمر على المكلفين، ولا فإذا كانت المصلحة مصلحة التسهيل، مصلحة نوعية، هذا لا ينافي أنه يفقد مصلحة الواقع، ولا ينافي ذلك صدق الفاوت حينئذ لأنه فاتت عليه المصلحة الواقعية لصلاة الظهر مثلا. ثم ينتقل إلى مطلب آخر، ثم إن هذا كله على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، وهو واضح. كل هذا فيما إذا كان، فيما إذا كان الأمر قلنا أن الأمارة أو الحكم الظاهري، كل هذا فيما إذا قلنا بمبنى أن الحكم الظاهري لا يقتضي الإجزاء، أي أنه من جاء بعمل وفق أمارة وفق حكم ظاهري من قبيل المقام كمن جاء بصلاة الجمعة ثم بان الخلاف، فهل نقول بالإجزاء أو لا؟ يقال بعدم الإجزاء كما بينا مبنانا في مسألة الإجزاء وعدم الإجزاء، نحن ننتهي إلى عدم الإجزاء، فالأمر واضح. أما على من يقول بالإجزاء فهنا سوف يعود الإشكال من جديد، من يقول بالإجزاء وأن الحكم الظاهري يكون مجزيا وكافيا ومعوضا عن الواقعي، لأنه قال بالإجزاء، حينئذ سيعود الإشكال من جديد. كيف ذلك يعود الإشكال من جديد؟ سوف أبين هذا بطريقة. لو قامت الأمارة على وجوب الجمعة مثلا، ثم انكشف الخلاف بأن الواجب هو صلاة الظهر، هذا الانكشاف تارة يكون في الوقت وأخرى خارج الوقت، فإذا قلنا الانكشاف كان في أثناء الوقت، فإذا قلنا أن الجمعة لا تجزي عن الظهر، حينئذ الإعادة في داخل الوقت والقضاء لا بد منه، خارج الوقت يكون واجب. أما لو قلنا بالإجزاء وأن صلاة الجمعة تكفي وتعوض عن الظهر، حينئذ نقول إذن ما هو الفارق، هذا الإشكال الذي يلزم، إذن ما هو الفارق بين المقام والتصويب، يعني بين القول بالإجزاء والتصويب، من يقول بالإجزاء، من يقول بالإجزاء فهو لابد أن يقول بالتصويب، لأن الحكم الظاهري هو الذي يكون سببا للإجزاء محصلا للواقع مثلا بتعبير آخر، إذ كل منهما الإجزاء والتصويب كل منهما يقتضي عدم الإعادة في الوقت وعدم القضاء خارجه، تمام؟ كل من الإجزاء والتصويب يقول بعدم الإعادة وعدم القضاء، هذا هو الإشكال الذي سوف يلزم على من يقول بالإجزاء. وإن قلنا نحن، يقول المصنف لا نقول بالإجزاء، فلا بد أن يجيب من يقول بالإجزاء، ولذلك ولهذا الأمر أشار الشهيد الثاني في تمهيده على القواعد، ذكر هذه العبارة، ذكر عبارة تشير إلى ذلك المطلب أو إلى هذا المطلب. ما هي العبارة التي قالها شهيد رحمة الله عليه الشهيد الثاني؟ قال نحن نقول بالتخطئة، والقول بالعدلية الإمامية، العدلية الإمامية والمعتزلة بل يقولون بمذهب التخطئة، أي أن الحكم الظاهر يمكن أن يخطأ، قد يصيب وقد يخطئ، لا أنه دائما يصيب. القول، يقول الشهيد الثاني، القول بالتخطئة يستلزم عدم الإجزاء، من يقول ويلتزم بمذهب التخطئة وبفكرة التخطئة، هذا يعني أنه يقول بعدم الإجزاء وليس بالإجزاء، بمعنى أن الحكم الظاهري والأمارات قد تخطئ وقد تصيب، هذا ما بيناه. ولذلك لو انكشف الخطأ، الشهيد الثاني جاء بمثال، لو انكشف الخطأ لمن أقام صلاة الظهر مثلا باتجاه معين، لا نقول لصلاة الظهر، من أراد أن يصلي صلاة فريضة يشترط في الصلاة أن يتجه إلى القبلة، فلا يعلم أين اتجاه القبلة، فقام عنده ظن على أن القبلة من هذا الجانب، قامت أمارة مثلا على أن القبلة من هذا الاتجاه، ثم انكشف الخطأ في الأمارة، عين الأمارة، أو أن ظنه كان خطأ، فمن يقول بالتخطئ عليه أن يعيد الصلاة في داخل الوقت والقضاء خارجه، ومن لا يقول بالتخطئ ينتهي إلى أجزاء الأمارة. هكذا قال الشهيد الثاني. من هذه العبارة يفهم أن من يقول بالتخطئ بمذهب التخطئ لابد أن لا يقول بالإجزاء، إذن عبارته أن القول بالتخطئ تستلزم عدم الإجزاء. هذه العبارة استشهد بها الشيخ المصنف. هنا عندنا مداخلة بسيطة توضح هذه تكون صالحة وشاهد للشيخ المصنف أو لا، على العكس قد يقال أنه لا تنفع الشيخ المصنف، لأن المصنف كان يتكلم كلامه عن استلزام القول بالإجزاء للتصويب، أن من يقول هذا كلامنا كان من يقول بالإجزاء، إذن لا فرق بينه وبين القول بالتصويب، لأن كلاهما يقول بعدم الإعادة، فكلامنا كان أن القول بالإجزاء يستلزم التصويب، بينما عبارة الشهيد التي جاء به المصنف أن القول بالتخطئ تستلزم عدم الإجزاء، والأمر هين والأمر سهل، أنه لا يراد الاستشهاد بنص وظاهري ما يظهر من عبارة، وإنما بمفهوم هذه العبارة أو لازم هذه العبارة، من يقول بالتخطئ فهو لا يقول بالتصويب والعكس، واضح إن شاء الله، يعني جواب واضح، نقول أنه لازم عبارة الشهيد ومفهوم العبارة تكون شاهد للمصنف، شاهد للمصنف. فالذي يقول بالإجزاء، العفو، الذي يقول بالتخطئ يقول بما؟ بعدم الإجزاء. إذن الذي لا يقول بالإجزاء ويقول بعدم الإجزاء ينتهي إلى ماذا؟ إلى أن العبارة، إلى أن الأمارة لابد أن تكون مصيبة، فلا يجب عليه القضاء لأنه لا يقول بالتخطئ، يقول بالتصويب حينئذ. هذا ما أردنا أن نوضحه من العبارة. وقال وأما على القول، نطبق، ما عندنا شيء إن شاء الله، وأما على القول باقتضائه له قبل هذا، ثم إن هذا كله على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهري الأمارات يعني مثلا للإجزاء، واضح، أمر واضح بيناه. وأما على القول باقتضاء الأمر الظاهري، اقتضاء الأمر الظاهري علما للإجزاء، من يقول أن الأمر الظاهري يوجب الإجزاء، يولد الإجزاء، فقد يشكل. إذن ما هو الإشكال؟ الفرق بينه بين الإجزاء وبين القول بالتصويب، وهذا ما يظهر من عبارة الشيخ الشهيد الثاني. وظاهر شيخنا في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء، قال قدس سره، من فروع يعني من آثار، من فروع ما يترتب، ما يتفرع من فروع مسألة التصويب والتخطئة، لزوم الإعادة للصلاة بظن القبلة وعدمه. نعم، بقي شيء لم أوضحه في الشرح. ثم يأتي الشيخ المصنف ويستشكل على تعبير وتمثيل الشهيد الثاني، أنه عندما جاء بالتخطئة والتصويب جاء بمثال القبلة وقيام الظن على القبلة، يقول له هذا لا ينسجم مع مقامنا، إذ أن القول بالتخطئ والتصويب كلامنا في الشبهات الحكمية، قل هكذا ولا تقل هكذا، وما ذكرته من مثال هو مع الموضوعات والشبهات الموضوعية، يعني في الموضوعات، القبلة من أي مكان، من هذا الاتجاه وهذا الاتجاه، وقامت الأمارة ثم انكشف الخطأ، هذا في الموضوعات. كلامنا نريد أن نقول أنه إمكان جعل الحجية للأمارات في الأحكام، هذا اللي يهمنا إحنا، هل يمكن أو لا يمكن؟ فكان ينبغي أن تمثل بهذا المثال أنه لو قامت الأمارة على صلاة الجمعة وجوب الجمعة ثم تبين أن الواقع هو صلاة الظهر، هذا لعله أولى، وإن كان تمثيله الشيخ المصنف يقول وإن كان تمثيل الشهيد الثاني، وإن كان تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظر كما بينا. ثم بعد ذلك نحاول، ويقول إلى هنا انتهينا إلى ماذا؟ هذا كله في إن قلت، كله في إن قلت الفارق بين التصويب والإجزاء، بل هما يعني ما هو الفارق بين التصويب والإجزاء، ثم يحاول أن يجيب عن الفارق بين التصويب والإجزاء. إلى هنا نحن نريد أن نجيب على من يقول بالإجزاء، ما هو الجواب؟ عبارة المصنف فيها شيء من التشويش، بعض النسخ لم تذكر هذه العبارة والبعض الآخر ذكرها، نحن لتشويش العبارة نتركها وننتقل إلى الجواب اختصارا للوقت. الجواب على من يقول بالإجزاء، فإن الإشكال سوف يعود أن من قال بالإجزاء إذن ما الفارق بينه وبين التصويب، إذ كل منهما يدعي على يوجب عدم الإعادة و داخل الوقت وعدم القضاء خارجه. الجواب يتلخص في هذا الأمر، الفارق بين التصويب والإجزاء هو كالآتي، أن هنالك فارق شاسع وبون شاسع بين التصويب والإجزاء، إذ هما على طرفي نقيض، يمكن لنا أن نقول هكذا، لأن التصويب يعني ماذا يعني التصويب؟ أن الواقع خالي من أي حكم، الواقع لا حكم فيه، وإنما الأمارة هي التي تحدث وتوجب واقعا جديدا، هذا معنى التصويب. بينما الإجزاء أن الواقع فيه حكم، هنالك حكم، لكن الأمارة تكون مجزية عن ذلك الحكم الذي كان في الواقع وقد ضيعته، أنا ضيعته لجهلي، والأمارة عندما جاءت هي التي تسببت في ضياعي ذلك الحكم الواقع. إذن الإجزاء يعني أن هنالك في الواقع واللوح الواقع حكما، وبما أني كنت جاهلا به، الأمارة والظن يقوم في شنو؟ في الإجزاء والتعويض عن ذلك الواقع، هذا معنى الإجزاء. بينما التصويب لا، أن الواقع لا حكم فيه، لا يوجد حكم، إنما الأمارة والحكم الظاهري هو الذي يوجد ويحدث واقعا. ومن هنا يتبين أنه صح وإن اتفق في النتيجة أن كل منهما لا يوجب الإعادة، لكن مع هذا الفارق الذي بيناه. إذن الجواب على من يقول بالإجزاء لا يعني أنه يقول بالتصويب مثلا، إذ هنالك فارق بين الإجزاء والتصويب. أقول شيخنا، أنت قلت أن الفارق بين التصويب والإجزاء بهذا المعنى، أن التصويب أي لا يوجد في الواقع حكم، هذا معنى من معاني التصويب، وقلنا أنت قلت أن التصويب له أكثر من معنى، منهما ذكر الآن أن الواقع خالي.